بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا.
انتهى الباب.
نعم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذان الأثران مما اشتهر عن الصحابة، ألا وهو الركوع قبل أن يدخل الصف ثم يدب راكعا حتى يدخل فيه. ولأهل العلم، وأعني من بعد الصحابة، من هذه السنة آراء، فمنهم من منع الركوع قبل الصف مطلقا، واستدل بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه جاء يوما مسرعا فركع قبل أن يدخل الصف، ثم دخل الصف وهو راكع، فلما سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد. قالوا: فهذا صريح في النهي عن الركوع قبل الصف. وفي الحقيقة أننا أمام مثال جميل يتوضح أو يتضح منه دقة هذا المنهج الذي نحن نسير عليه ونقرره. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، هذه العبارة محتملة، ولا يمكن أن يفهم معناها فهما تاما صحيحا إلا من شاهد النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم وعلم القرائن الحالية لخطابه صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي يستطيع أن يفهم قول النبي، ما مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله ولا تعد؟ هل مراده لا تعد إلى الإسراع وإحداث الجلبة والصوت، أو قوله لا تعد إلى أن ترك قبل الصف؟ هذا الأمر قد نختلف في فقهه وفي فهمه، لكن الذي يبين لنا مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أصحابه. فأبو بكرة رضي الله عنه راوي هذا الحديث كان يركع قبل أن يدخل الصف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعيد جدا إن لم نقل محال أن يعلم أن النبي نهى عن هذا الفعل ثم يعود يفعله. كيف وقد جاء عن غيره من الصحابة، جاء عن أبي بكر الصديق، جاء عن زيد كما سمعتم، وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وغيرهم. فإن قيل فما الجواب على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ نقول الجواب على هذا أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من استفتح الصلاة وركع ورفع وسجد إلى غير ذلك من الأفعال وهو وحده خلف الصف. أما من ركع قبل الصف وهو قاصد الدخول في الصف فإن هذه حالة دل فعل الصحابة رضي الله عنهم على استثنائها. فقال بعض أهل العلم إن كان اثنين جاز أن يركعا قبل الصف فيدخلا فيه، وإنما قال من قال هذا هربا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وقد تقدم الجواب عليه. وها هنا إشكال آخر، وهو هل تصح صلاته ركعته بمجرد ركوعه قبل الصف، أو لا بد أن يدخل بالصف وهو راكع قبل أن يرفع الإمام رأسه؟ الذي يظهر الله أعلم أن الأول هو الصحيح، وأنه إذا ركع قبل الصف ثم دخل فيه ولو رفع الإمام رأسه فإن صلاته صحيحة، وإلا لم يكن معنى بأن يركع قبل الصف، فحينئذ إذا وصل للصف يركع، فإن أدرك الإمام أدركه، وإلا إنما هو ركع قبل الصف ليدرك إيش؟ ليدرك الركعة. طبعا هذا غير مشهور عندنا، غير ما يفعل، لأنه لا يفتى به أصلا، لا أحد يفتي به من أهل العلم، لأن الحنابلة عندنا في هذه البلاد لا يقولون به. إنما هنا تنبيه أحب أن أنبه عليه، وهو أنه لا ينبغي له أن يركع قبل الصف إذا كان بعيدا جدا، إذا كان بعيدا فلا ينبغي له، إنما إذا قرب من الصف وخشي أن يرفع الإمام رأسه فحينئذ يركع، يركع ولو لم يدخل، ولو لم يدخل في الصف. إذن تلخص لنا من هذه المسألة أقوال ثلاثة: الأول الجواز، يجوز أن يركع قبل الصف. الثاني المنع مطلقا، المنع مطلقا من ماذا؟ من هذا الفعل. الثالث يقول إن كان اثنين صحت صلاتهما، وإن كان واحدا لم تصح صحت ركعته، وإن كان واحدا لم تصح ركعته. نعم.
باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
وبعده:
وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر.
جميل جدا هذا، ما شاء الله، هذا أثر عزيز. إيش بعده؟ الصلاة على النبي، الأحاديث كلها ذكرها المؤلف المرفوعة كلها في البخاري ومسلم، وفي غيرها أيضا في الصحيحين، وهي تدل على الصيغة الكاملة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأفضل صيغة وأكملها ولا مزيد عليها إلا ما أحدث من البدع أن يقول الإنسان: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي رواية قال: في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي حديث كعب بن عجرة قال: اللهم صل على محمد، وأيضا في البخاري ومسلم: وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتقدم أن معنى الصلاة على النبي كما قال أبو العالية رواه عن البخاري وغيره: الصلاة عليه من الله معناها الثناء عليه. الصلاة عليه أي الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء عليه في الملأ الأعلى. هذا من ناحية،
من ناحية أخرى، هل ثبت في الحديث أن نقول إبراهيم أي كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم أو لم يثبت؟ أنكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه اللفظة. ما هي لفظة إبراهيم؟ وقال الحديث كما صليت على آل إبراهيم، يعني وصلي على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. أما محمد هنا ما له علاقة، لكن قوله وصلي على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. وجه ذلك عن شيخ الإسلام أن محمدا أفضل من إبراهيم، فكيف نقول صلي عليه كما صليت على إبراهيم؟ والصحيح أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يصب فيما ذهب إليه، وأن هذه اللفظة موجودة في البخاري، في صحيح البخاري وفي مسلم، وهي قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ومعنى كما هنا أي من أجل، أي من أجل. ما نظير ذلك؟ نظير ذلك كما قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا، منكم يتلو عليكم آياتنا، أي من أجل أننا أرسلنا فيكم رسولا. فهنا ليس المقصود به التشبيه أو التمثيل، المقصود به هذا هو المعنى، وله نظائر غير هذا في القرآن الكريم. فقوله آل محمد هم الذين يقول إليهم محمد، والمقصود بقوله هنا في هذا الحديث آل محمد أي أهله نسبا، أهله نسبا. ومعلوم من هو الأفضل نسبا فيهم، لكن كلهم، كل من كان من آله عليه الصلاة والسلام فإنه يدخل في هذا، في قوله وصل على محمد وعلى آل محمد. قال بعض أهل العلم المقصود بآل محمد أي أتباعه، وهذا فيه تكلف، بل المراد بآل محمد الذين يقول إليهم عليه الصلاة والسلام نسبا، يرجع إليهم نسبا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا من ناحية. من ناحية الأخرى، هل الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ظاهر أنك تكلمنا في المسألة أولا
في أول الدروس
تكلمنا عليها، لكن نعيدها يعني ملخصا، هل الصلاة عليه مشروعة في التشهد الأول، وهل هي واجبة أو ركن أو مستحبة ومشروعة في الثاني؟ نزاع بين أهل العلم، والأكثرون على أنها لا تشرع في التشهد الأول، وأن التشهد الأول آخره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا هو الراجح كما ذكرنا سابقا. أما التشهد الثاني فهل تجب فيه أو هي ركن أو هي مستحبة؟ على أقوال ثلاثة، منهم من قال هي ركن، ومنهم من قال هي واجبة، ومنهم من قال هي مستحبة، والذي يظهر لي والله أعلم أنها ليست ركنا ولا واجبة وإنما مستحبة. الدليل أظهر ابن مسعود رضي الله عنه لما علم الرجل التشهد، وقد روي هذا مرفوعا لكنه لا يصح، لكنه ثابت صحيح عن ابن مسعود لما علم الرجل التشهد وهو قول أي التحيات، قال فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من صلاتك أو من الصلاة أو كما قال رضي الله عنه. ولا أعلم الآن دليلا صحيحا صريحا يدل على وجوب الصلاة على النبي فضلا عن أن تكون ركن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير. أما الاستحباب فظاهر، أما الاستحباب فظاهر، فقد سمع النبي مرة الرجل يدعو في حديث ضال بن عبيد ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عجل هذا، فقال عجل هذا. فالمقصود أن الاستحباب ظاهر، أما الوجوب أو القول بأنها ركن فإن هذا غير ظاهر. هل يجزئه، انتهينا من هالمسألة، هل يجزئه أن يقول اللهم صل على محمد؟ نقول أصلا هي ما هي بواجبة أصلا، لكنه يؤجر، إلا أنه ترك الأكمل، ترك الأكمل وهي الصلاة ما يعرف بالصلاة الإبراهيمية. وإلا لو قال اللهم صل على محمد لا أجر وأثيب، لكنه ترك الأكمل والأفضل أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
تقي أثر بن عمر يا شيخ،
أثر بن عمر أنا أعجبني الحقيقة وسرني بأن بعض أهل البدع يقول أنتم معشر أهل السنة أحدثتم في الدين حدثا. ما هو الحدث عندهم؟ قال تقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، مين لكم صحبه هذه؟ واضح؟ مين لكم إيش؟ صحبه. وهذا الأثر يعني أثر عزيز في أن ابن عمر كان يصلي على النبي وعلى أبي بكر وعمر، وهو رد على أولئك الرافضة. نعم.
باب العمل في جامع الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين.
نعم، هذه السنة الراتب، تقدم الظهر معنى الكلام على بعضها أو، فالسنن الرواتب هي المذكورة في هذا الحديث التي كان يلازمها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، لكن اختلفوا فيما قبل الظهر، فمنهم من جعلها أربعا لحديث عائشة في البخاري كان لا يدع أربعا قبل الظهر. وعلى كل حال يعني إن شاء الله لعله يصيب السنة. ابن عمر قال حدثت 10 ركعات وعائشة تقول كان لا يدع 4 قبل الظهر، فمن فعل هذا أو هذا فإنه يصيب السنة إن شاء الله. فالسنة أن يصلي ركعتين قبل الظهر راتبة، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. هذه هي السنن الرواتب. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري.
اللهم صل على محمد. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع،
هذا في الصحيح والذي قبله في الصحيح كلها. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا.
نعم، وكان يأتيه في بعض الأحاديث روايات كل سبت راكبا أو ماشيا. وقول كل سبت يحتمل أن يكون كل أسبوع أو يحتمل أن يكون مراد به يوم السبت، وإن كان الأول أظهر بأن العرب تستخدم كلمة سبت للأسبوع كثيرا، ولأن يوم السبت من يوم تعظمه اليهود، ولا أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يخصه بعبادة من الأيش من العبادات. فالذي يظهر الله أعلم أن كل سبت يعني كل أسبوع، فهذا يدل على مشروعية الصلاة في مسجد قباء. وجاء أيضا في حديث صحيح أن أجر الصلاة فيه يعدل يعني أجل ثواب العمرة، وقوله يعدل العمرة. فيشرع للمسلم أن يقصد إن كان من أهل المدينة، أو جاء إلى المدينة ولم يقصد يعني وقصد يعني مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحينئذ فإنه يشرع له أن يصلي في مسجد قباء. أما أهل المدينة فيشرع لهم كل سبت أي كل أسبوع، لمن أراد أحد أن يأخذ بهذه السنة استحبابا لا وجوبا أن يصلي في مسجد قباء، يصلي فيه ركعتين. أما شد الرحل إليه فلا يجوز، ويروح الله أنا أشد الرحل لأجل أن أحصل على فضل عمرة، نقول هذا ما يجوز، حرام. لا يجوز شد الرحل إلا إلى ثلاث مساجد: مسجد الرسول، مسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وهذا يدل أيضا على أنه دون المسجد الأقصى في الفضل، أن مسجد قباء دون المسجد الأقصى في الفضل. وقد صح أن المسجد الأقصى الصلاة فيه 500 صلاة، 500 صلاة، ومسجد الرسول بألف صلاة، والحرم صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال 100,000 صلاة. والظاهر الله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يصلي فيه كل سبت عملا بقول الله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني، وذلك قبل أن ينزل فيهم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها.
نعم. وهذا عاد إسناده:
حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة.
أيوة.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مشكل عليه عندك الله. أي هنا المرسل هذا الظاهر. على كل حال ثبت في البخاري ومسلم ما يدل على صحة هذا المعنى، وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يوما جالسا في المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى، فجاء فسلم قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى ثم عاد وسلم وقال: قال الرسول عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما لا يخفى عليكم. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: أنت ما صليت، وواضح أنه لم يكن يتم الركوع ولم يكن يتم الاعتدال بعد الركوع والسجود والاعتدال بعد السجود، ولذلك الرسول قال ترى هذا ما صليت، هذه ليه بصلاة هذه. ومرة رأى حذيفة رجلا في البخاري يصلي مثل هذه الصلاة، قال فقال لو مت لمت على غير فطرة، وقال فطرة محمد صلى الله عليه وسلم، لو مت لمت على غير فطرة، وإني لأعجب غاية العجب. من علماء صنفوا في الفقه ويرون أن الجلوس بين السجدتين لا يجب الاطمئنان فيه، بل كأنما عندهم يجلس على حد سيف أو كما قالوا. وقد صليت معهم في بعض البلاد فرأيت صلاتهم ليست صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتجد واحد منهم إذا رفع رأسه من السجدة وجلس ما ينديك تقول رب اغفر لي إلا وأعاد مرة أخرى، ولو تأخرت في الرفع قليلا رفع رأسك من السجود لسجد مرة أخرى وأنت ساجد، ما أمزحت رفع رأسك من شدة سرعته. ومع الأسف تجد العلماء في بلادهم يصلون معهم، قال الأمر عاد وسهل، ولكن لو أنك تأملت أمرا آخر، يعني لو أن الأمر يتعلق بالسياسة أو بالأخبار أو لا تجد ذاك العالم أرعد وأزبد وصار تتعجب الحقيقة. يعني الصلاة يعني أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وتجد أمم من المسلمين أمم مئات الملايين هذه صلاتهم. وكأن ولذلك يقول بعض المستشرقين أنتم أصلا معشر المسلمين ما تتبعون محمد، أنتم منكم من إمامه أبو حنيفة، ومنكم من إمامه الشافعي، ومنكم من إمامه أبو، وهذا يتبع إمامه، وهذا بدليل كذا وكذا وكذا. طبعا هذه شبهة يقولها الكفار إذا وجدوا مدخلا على المسلمين. وأنا والله الذي أدين الله به وأعتقد أن هذه ليست صلاة محمد ولا صحبه، هذه صلاة محدثة مبتدعة. وإذا كلمت الإمام قال والله يقول قال فقهاؤنا كذا وكذا، والأمر إيش هذا فقهاؤكم، وهل ردك الله إلى فقهائكم؟ الله يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقد كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من السجدة جلس بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. فقال عبارة معاذ كان قيامه ركوعه ورفعه بعد الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء. ثم كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، وفي رواية رفعني واجبرني. فما الذي يجعلكم تلغون هذا الركن من أركان الصلاة؟ هذا ركن من أركان الصلاة. طبعا هم الصلاة أصل خفيفة على كل حال، يعني لا السجود فيه يعني اطمئنان، لكن أقل ما يقال لعله أدى الواجب. أما في الجلوس بين السجدتين، وإلا في الحقيقة يعني الإمام المأموم الذي يصلي خلفهم ما يستطيع إذا لم يعني يركع مع الإمام مباشرة وبعده ما يستطيع يتابعه، ولا يستطيع أن يأتي بالواجب المستحب في صلاته، لأنه سوف يرفع مباشرة لا في الركوع ولا في غيره. لكن نقول هذا يعني إنما يعني ما الذي يجعلكم تفعلوا هكذا؟ من الذي جعلكم يعني تخالفون هدي الرسول في الصلاة وتفعلون هذا الفعل في الصلاة؟ وكأنكم ترون أن هذا هو الأكمل وهو الأفضل وهو الأقرب إلى الله عز وجل. هب أن أبا حنيفة قال به، طيب أبو حنيفة يا أخي بشر ما هو معصوم، وأنا أستبعد أن أبو حنيفة يصلي هذه الصلاة، هذا بعيد جدا. المقصود يعني أن الاطمئنان في الصلاة هذا أمر لا بد منه فيها. ثم أيضا الأمر الثاني وهو الإقبال عليها بقلبه، إقبال عليها بالقلب، هذا أمر أيضا مهم جدا، لأنه هو المقصود الأعظم من الصلاة. لكن كيف يمكن أن يقبل عليها بقلبه وهو أصلا ما يطمئن فيها ويستعجل، بحيث تجده مثلا 4 ركعات ما يجلس فيها دقيقتين أو 3 دقائق؟ أشهد هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما بدأت ذمتك وما قمت بما أوجب الله عز وجل عليك. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم.
عاد الإسناد.
حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
هذا مرسل. هذا مرسل، ولكن يعني أصله في الصحيح، يعني أصله في الصحيح في مسلم من حديث جابر قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها كقابر أو كالقبور. وأيضا في الصحيحين قال: صلوا في البيوت فإن خير صلاة المرء في بيته إن المكتوبة. هذه السنة، السنة أن النافلة يصليها المسلم في بيته ما يصليها في المسجد، هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يصلي السنة في بيته، فمن استطاع أن يقيم هذه السنة فإن هذا هو الأكمل وهو الأفضل، أن يصلي في بيته قبل أن يصلي في بيته بعد. وقد أكد الرسول عليه الصلاة والسلام على سنة تحية سنة المغرب، أي بعد صلاة المغرب، فمرة صلى عند بني الأشهل فقاموا يصلون بعد المغرب فقال: إن هذه صلاة البيوت، أي سنة المغرب، الركعتين بعد الصلاة بعد صلاة المغرب. وفي البخاري أيضا قال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرء في بيته حيث لا يراه الناس خير من صلاته في المسجد. الظاهر أن المقصود من هذا هو أن يكون هذا أدعى للإخلاص. إذا صلى الإنسان في بيته، هذا إذا لم يكن هناك ما يجعله مثلا ينشغل عنها، إذا لم يصلي في المسجد، قد يكون مو براجع بيته مثلا، قد مثلا يكون أو يريد يروح المشوار قبل يعود بيته فيخشى أن ينساها، فإن من الحزم أن يصليها في المسجد حتى لا تفوت عليه. إنما الكلام في الأكمل والأفضل. الأكمل والأفضل أن يصلي النوافل في البيت، هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فإن الأكمل في حقهن أن يصلين الفرائض والنوافل في البيت. فإن قيل هل هذا لأهل المدينة ومكة وعامة الناس، أو أن أهل المدينة ومكة يشرع لهم أن يصلوا في الحرم النوافل لأن الصلاة في الحرم المكي 100,000 وفي المدينة 1,000؟ نقول هذا عام للناس كلهم، سواء كان في مكة أو كان في المدينة أو كان في غيرها. الأفضل في حقه إذا أراد متابعة النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي السنة في بيته. فإن قيل فهب أنه صلى السنة في المسجد الحرام فهل له أجر 100,000 صلاة؟ نقول نعم له أجر 100,000 صلاة، لكن صلاته في بيته أفضل. وسبقا تكلمنا على مسألة أنه لا تلازم بين إيش؟ ثبوت الأجر والفضل. والصلاة في البيت فيها مصالح كثيرة جدا النافلة. أولا الأب في البيت هو قدوة لأهله، معلم، فإذا رآه أهله وأبناؤه هذا دأبه وهذا هديه دائما يصلي في البيت قبل وبعد، بعد ذهابه وقبل ذهابه إلى المسجد، فإن هذا مما يجعلهم يقتدون به ويحرصون على النافلة. الأمر الآخر أن هذا له تأثير معنوي في البيت. النبي قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، مقابر التي لا يذكر فيها، يعني أهل القبور ما يذكرون الله، أموات. فإذا صلى الإنسان في بيته فإن هذا له تأثير لا شك، فرق بين الحي والميت، الذي يذكر الله هذا حي والذي ما يذكر الله هذا ميت. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا.
دخلنا الآن فيما يتعلق بصلاة المريض، ويأتي إن شاء الله التفصيل فيها في الدرس القادم. كان في سؤال ولا شيء؟
طيب. سائل يقول فضيلة الشيخ جاء في درس الأمس قوله أنهما في الحديث الذين بالأمس أنهما عمومان تعارضا، قول وأن الأمر بالصلاة يعني دخول المسجد فيه خصوص، فأيهما أرجح؟
الصحيح أنهما كلاهما خص، ولذلك نحن قلنا الصحيح أن يقال إن هذا عام وهذا خاص. ومتى يقدم العموم على الآخر؟ إذا كان أحدهما محفوظا قدم على العموم إيش؟ المخصوص. والصحيح أن كلا العمومين المذكورين في الدرس الأمس كلاهما قد خص. نعم.
ويقول أيضا هل يقال أن التصديق مباح لأن كفار قريش إنما كانوا يفعلون عند بيت تعبدا لله؟
أن إيش؟ تسبيح؟
تصفيق، تصفيق للنساء.
ها.
تصفيق جائز.
ما يظهر لي، ما يظهر لي أن هذا، لأن النبي قال إنما التصفيق للنساء، فكأنهم شيء يفعله النساء ما يفعله الرجال. نعم.
وسائل يقول: هل تكفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في الحياة؟
لا، ما تكفي. قول النبي عليه السلام: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا عليه إلا كان عليه من الله تراح، إلا كما قام عن جفة حمر. فتجب الصلاة على النبي في كل مجلس، وإذا ذكر عليه الصلاة والسلام يجب على المسلم أن يصلي عليه. نعم.
وسؤال يقول: ما معنى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر والشمس في حجرتها؟
تقدم هذا، هذا كان في من أوائل أو أول حديث وثاني حديث معنا في الموطأ، أن هذا يدل على أن النبي كان يبكر بصلاة العصر. نعم.
وسائل يقول: ما صحة حديث أما الفضة فلعبوا بها لعبا، رواه أحمد في المسند؟
وش عليه يعني الفضة؟ الشيخ ناصر دل به على في بعض في بالنسبة للنساء، يعني على أن النساء يمنعن من الذهب المحلق ويسمح لهن ب، وهذا أمر جانب فيه الشيخ الصواب رحمه الله، لأننا لا نعلم له سلفا من الأمة من أهل العلم قال بما قاله الشيخ، وإن كانت الأحاديث التي استدل بها لا تدل على ما ذهب إليه رحمه الله، لأن الأحاديث هو فهم منها هذا الفهم، أن الذهب إذا كان على هذا الشكل وهو المحلق يكون حراما، هذا الفهم الشيخ الذي أتى به، ولا نعرف عن أحد من الصحابة أبدا. نعرف، نعم نعرف التحذير من الذهب ولبس الذهب، قد يوجد هذا، لكن يوجد أيضا أحاديث تدل على الإذن فيه. أما أنه ينهى عن لبس الذهب إذا كان على شكل حلقة فهذا شيء انفرد به الشيخ رحمه الله، لا نعلم له من سبقه إلى ذلك. أما قوله استدلاله رحمه الله بحديث نهى عن الذهب إلا مقطعا، فقد أجاب عليه الشيخ الإسلام بأن هذا المقصود به الرجال، نهى عن الذهب للرجال إلا مقطعا، يعني مثل أن يكون في السيف، قضية السيف والمنطقة في الحرب. نعم.
سالم يقول: هل يعفى عن يسير كل من المذي والودي والدم والقيح والصديق؟
لا لا، أما المذي والودي فلا أعلم أنه يعفى عن يسيره، أما الدم فنعم. نعم.
سالم يقول: ما هو الضابط في تخفيف الشارب؟ هل صح عن ابن عباس أنه كان يحلق ما بين الشارب واللحية، وهل هذا هو السنة؟
الذي يظهر لي أنه إن شاء قصره وإن شاء حفه، كما كان كما جاء في الحديث، وكما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه، كان يحفه، وكان يفعله الإمام أحمد، فإن شاء حفه مطلقا حلقه حلقا لا حرج في ذلك، وإن شاء قصه من على شفائفه وجوانبه. نعم.
ومن بين الشارب واللحية؟
إن شاء تركه وإن شاء حلقه لا حرج.
سائل يقول: امرأة لم تدري متى حارت، هل قبل الظهر أم بعد الظهر؟ فهل إذا طهرت تصلي الظهر وجوبا؟ فهل إذا طهرت تصلي الظهر وجوبا بعدها؟
السؤال عيد.
امرأة لم تدري متى حارت، هل قبل الظهر أم بعد الظهر؟
طيب.
فهل إذا طهرت تصلي الظهر وجوبا؟
لا، ما يجب عليها تصلي الظهر. لا يعلم هذا عن نساء الصحابة، أنهن كن أمرن بقضاء الصلاة التي جاءتها فيها الدورة أو العادة، ويدل على هذا قول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر إيش؟
بقضاء
الصلاة. نعم.
كذلك لو طهرت المرأة الساعة الثانية ليلا، هل يجب عليها أن تصلي العشاء؟
يجب عليها أن تصلي الفجر المغرب والعشاء، هذا الذي أفتى به السلف. نعم.
أسئلة كثيرة يا شيخ.
كثيرة
جدا،
أعطنا واحد.
طيب
انتهينا.
رجل خرج من بلده وسافر إلى بلاد بعيدة من أجل إكمال المرحلة الجامعية، هل هذا يا فضيلة الشيخ يظل يقصر ما شاء الله؟
لا، ما يقصر سبحان الله، إذا بلغ البلد التي يدرس فيها ويقيم فيها فإنه يتم الصلاة ولا يقصر الصلاة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة مكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا.
في قبله مسائل، في قبله
قبله الإيمان. قبله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا.
نعم، هذه الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله رضي الله عنه: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ إيماء، جاء في الصحيح البخاري ومسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه أصابه مرض، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فصل على جنب. على جنب يعني أي مستلقيا، وفي رواية قد نائما. وهذا الحديث هو من القواعد، من أدلة القاعدة العظيمة في الشريعة، أن الواجبات تسقط عند العجز عنها. ولذا قالوا: لا واجب مع العجز. وقبل الدخول في تفصيل ما يتعلق بصلاة المريض الذي يستطيع أن يومئ برأسه، نتكلم عن مسألة أخرى، وهي: ما لو عجز أن يومئ برأسه؟ فهل يجب عليه، فهل تجب عليه الصلاة أم تسقط عنه؟ اختلف أهل العلم على قولين، منهم من قال: لا تسقط الصلاة مطلقا طالما أنه يعي ويدرك ويعقل، فإن عليه أن يصلي ولو لم يستطع إلا أن يحرك عينه عينيه. أو ينوي بقلبه، يعني ينوي بقلبه أنه قائم في الصلاة، وأنه راكع إلى آخر أركان وواجبات الصلاة. أو يحرك عينيه إشارة إلى الانتقال من ركن إلى آخر. واستدلوا بدليل من القرآن وهو قوله تبارك وتعالى: أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قالوا: فإذا كان الإنسان حي ويعقل فإن الصلاة لا تسقط عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا بلغت به الحال أنه لا يستطيع أن يومئ برأسه فإن الصلاة تسقط عنه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني وجمع من أهل العلم. قالوا: لأن الصلاة المشروعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا غير قادر على أن يفعلها، فإذا كان غير قادر على فعلها فإنها تسقط عنه. وأما قولكم إنه يصلي بعينه أو ينوي بقلبه فهذا يحتاج إلى مستند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أحد من الصحابة. فإن أتيتم بهذا المستند فإنما نقول تجب عليه الصلاة، ونحن لا نعلم عن أحد من الصحابة أنه أفتى أن الإنسان إذا بلغ به المرض إلى حد لا يستطيع معه أن يحرك رأسه أنه تجب عليه الصلاة. قال: وقوله تبارك وتعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا على الصفة المشروعة، الصفة المشروعة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وغاية ما نعلمه عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا يومئ إيماء برأسه ويجعل سجوده أخر من ركوع. والمفتى به في هذا الوقت عند علمائنا سلمه الله أنه تجب عليه الصلاة ولو بعينه، وهذا مشهور من مذهب الحنابلة. وأنا في الحقيقة أميل إلى القول الثاني أنه إذا بلغت به الحال هذا المبلغ فإن الصلاة لا تجب عليه، وأنها لو كانت واجبة عليه لبين ذلك الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام، ولبين ذلك أصحابه، ونحن لا نعلم عن أحد منهم أنه أفتى بالصلاة بالعين أو كما يقول العوام مثلا بالأصبع. العوام يعني حقيقة ما عندهم شيء من هذا، لأنه غالبا إذا كان يستطيع أن يحرك إصبعه فهو يستطيع أن يحرك إيش رأسه. العلماء ينكرون الصلاة بالأصبع، حتى الذين يفتون بالله أنه يصلي بعينه ينكرون الصلاة بالأصبع. فالمقصود لا أعرف مستندا لا لمن قال يصلي بعينه ولا لمن قال يصلي بأصبعه. أما إذا كان يستطيع أن يحرك رأسه فإنه إن شاء صلى قاعدا إن استطاع أو صلى نائما أي مستلقيا. ويحرك رأسه ويجعل حركة رأسه للسجود أخفض منها للركوع. هذا ورد وما ورد نقول به. ولا يشرع له أن يرفع شيئا فيسجد عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود وغيره رأى رجلا أو امرأة يصلي على وسادة قد رفعها عن الأرض فألقاها عليه الصلاة والسلام. يومئ برأسه وينوي بإيمائه وحركة رأسه القيام ثم الركوع ثم الرفع بعد الركوع ويقرأ وهكذا بقية الصلاة. يقرأ في محل القراءة ويسبح في محل التسبيح ويتشهد في محل التشهد. فإن صلى جالسا فهل يخفض ظهره إن كان قادرا على ذلك أو يكفيه أن يومئ برأسه؟ أقصد هل يخفض ظهره مثل هيئة الراكع إذا أراد الركوع وأراد السجود، أو أنه يومئ برأسه؟ الذي يظهر لي أنه نعم يخفض ظهره، يحمي ظهره للركوع وللسجود. أما إذا كان يستطيع السجود فإنه يحمي ظهره للركوع. ويسجد يضع وجهه على الأرض وجبهته إذا سجد. ويجلس إن شاء جلسا متربعا وهذا هو السنة، أو على أي حال غير أنه لا يجلس مقعيا كإقعاء الكلب.
شيخ على قول شيخ الإسلام الذين في المستشفيات يا شيخ ولا يستطيعون الإيمان،
الذين في المستشفيات هم الآن يأخذون بفتوى أهل العلم المعاصرين يفتونهم. أهل العلم الآن الذين مخولين بالفتوى يوجبون هذا، يوجبون عليهم الصلاة. الناس ماشيين على هذا يصلون.
وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا.
حدثنا
حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر
شكرا لي أصلاً. عاد المثل
أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة مكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا.
وهذا يدل كما تقدم في درس مضى من أنه لا يشعر الإنسان إذا دخل الفجر المسجد بعد الأذان أن يصلي تحية المسجد ثم يصلي ركعتي الفجر، إنما المشروع أن يصلي ركعتي الفجر وهي تكفيه عن تحية المسجد، لأن المقصود قد حصل وهو أن لا يجلس إلا بعد أن يصلي، وهذا الذي فعله ابن عمر. وفي هذا دليل على أن العبادات يدخل بعضها في بعض، إذا لم يكن المقصود من العبادة أو إذا اتفقت صورها وهيئتها فإنه يكفي بعضها عن بعض، وهذا على وفق الأدلة نقوله لا على وفق الرأي. مثاله لو دخل المسجد وبدأ بالفريضة ولم يصلي تحية المسجد فإنه قد حصل المقصود، حصل مقصود الشارع وهو أنه لا يجلس إلا بعد الصلاة. وفي هذا ما يدل على أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي الرواتب القبلية في البيت، مثل راتبة الظهر راتبة الفجر كان يصليها في البيت، وإلا لما بدأ بالفريضة لبدأ بالسنة الراتبة ثم صلى الفريضة. إذن أعود إلى كلامي قبل قليل في مسألة ما لو اتفقت العبادات، فأقول إذا كانت العبادة تنبه مقصودة لغيرها فإنه قد يكتفى عنها بعبادة تتفق معها في الصورة، إذا كانت العبادة مقصودة لغيرها. ما إذا كانت العبادة مقصودة لذاتها فإنه لا بد من الإتيان بها، وهذا هو الفرق الدقيق بين فيما لو اتفقت صور العبادات متى يجب أن يعمل بها أكثر من مرة ومتى يجوز الاكتفاء ببعضها عن بعض. فتحية المسجد هل هي مقصودة لذاتها أو لغيرها؟
لغيرها،
ولذلك نكتفي بأن ندخل المسجد ونصلي الفريضة مباشرة.
أو دخلت مثلا سواء دخلت الناس يصلوا فريضة أو يصلوا النافلة أو وصليت معهم فإنه يجزئك ذلك عن الواجب, واجب تحية المسجد. إيش نظير هذا؟ ما هو نظير هذه المسألة؟ نعم طواف الوداع وطواف الإفاضة. طواف الوداع ليس مقصودا إيش؟
ذاته.
ما هو مثل طواف إيش؟ ما هو مثل طواف الإفاضة. طواف الإفاضة مقصود إيش؟ لذاته. ولذلك نص الله عز وجل عليه في القرآن الكريم قال ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أما ذاك فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس ينفرون من كل جهة فأمرهم أن لا ينفرن أحد إلا أن يكون آخر عهده بالبيت. فما الذي دلنا على أنه مقصود ليش لغيره لا لذاته؟ يعني ما هو غير مش مقصود يعني أقصد يعني أنه مقصود مقصوده الوداع أو لا مقصوده الوداع. ما الذي دلنا على أن هناك فرق بينه وبين طافش؟ الذي دلنا على ذلك أن النبي حبس الحائض حتى تطوفش طواف, ولكنه لم يحبس الحائض إذا لم تطف طواف الوداع. هل مثل ذلك غسل الجمعة؟ يعني لو أن رجلا مثلا يوم الجمعة استيقظ قبل الجمعة وهو جنب فاغتسل بنية الجنابة وبنية ايش؟
الجمعة.
بنية الذهاب والرواح إلى الجمعة. هو اغتسل بكم؟ السنة كم يغتسل؟ يعني لنقول مثلا إن كان مثلا يعني على قدرة على أن يقيمها السنة هذه يغتسل بصاع أو لا يغتسل بكم؟
بصاع.
بصاع. هل يجب عليه أن يعود فيغتسل بصاع آخر للجمعة؟ أو أن أو نقول فيه مثل ما قلنا في تحية المسجد وطواف الوداع.
إن نوى يا شيخ أو إن لم ينوي.
إيه هو الآن
نوى الاثنين.
إيه هو الآن أدخل عبادتين في نية العبادتين ها؟ واكتفى به. ورد بعض الأذهار عن الصحابة أنه أمر ابنه أن يعود لكن لا يظهر لي والله أعلم أن هذا على وجه الوجوب, قد يكون على وجه إيش؟ الاستحباب. مثلا الاغتسال مرة أخرى فيه مزيد طهارة ونظافة يعني قد يكون أكمل. هذا يعني إذا لم يكن فاتحا أدى الشلاء الظاهر مهدي قال له أنه قال يكفي فس الجمعة خير لك بس ها؟ إلا إذا كان يأخذ الماء بيده ها يغتسل ماء مثلا قال له الفرق تسع أربعة أصع. أنا أقول إن يغتسل مرتين فإنه لا حرج وهو حسن وهو أمر حسن, لكنه إن اكتفى بالصاع ولم يزد عليه فإن مقصود الشارع في أمره بالاغتسال جمعة قد حصل باغتساله لجنابه بدليل أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بصاعين, إنما المشهور عنه أنه كان يغتسل بصاع ولم يقول في الرواية مثلا إلا يوم الجمعة. فإنه كان إذا استيقظ مثلا اغتسل بصاعين، لأن هذا يحدث. الذي يظهر أن غسل الجمعة مثله مثل تحية المسجد وطواف طواف الوداع، فلو أنه أخر طواف الإفاضة إلى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر وطاف، فيقول يسألنا هل يجب علي أن أطوف سبعة أشواط أخرى أو يكفي هذا؟ نقول يكفيك هذا، لأن مقصود الشارع قد حصل. ما هو؟ أن يكون آخر عهدك من بيتك الطوف. وما الذي دلنا على مقصود الشارع؟ التفريق بين ايش؟ التفريق في ايجاب طواف الافاضة على الحائط دون طواف الوداع. أنا أقول في غسل الجمعة أنه أصل هو المقصود قد حصل، أنك تذهب إلى الجمعة وقد اغتسلت وهذا قد حصل، والقول بوجوبه طبعا إذا قلنا يعني بالوجوب، إذا قلنا إيش بالوجوب، وإلا كما تذكرون المسألة فيها إيش فيها تفصيل. فإنه يكتفي إن أراد أن اغتسل بالصاع يعني بغسل الجمعة بغسل الجنابة عن غسل الجمعة، هذا إن كان غسل الجنابة يعني قبل رواحه قبل رواحه للجمعة. أما إن كان بين رواحه وغسله وقت مثل خمس ساعات ست ساعات فإنه يستحب له ويتأكد في حقه أن يعود فيغتسل، لأن السنة أن لا يغتسل الإنسان إلا حال رواحه إلى صلاة الجمعة. وإذا قال العلماء إن وقت الاغتسال المشروع ما يبدأ إلا بعد طلوع الشمس، لا بعد طلوع الشمس، والظاهر إن خرجنا حنا عن موضوع الله، ولكن عاد هذا يعني ما دل عليه فقه ابن أثر الفقه في أثر ابن عمر. نعم
الأثر يا شيخ، وقد صلى الناس يعني انتهوا أو قصده بدأوا؟
لا قصده يعني فرغوا من الصلاة،
فرغوا من الصلاة ما يصلي الناس اسمه سنة الراتبة.
لا أنا قلت لك قبل قليل هذا يدل على أنه كان يصليها
في
البيت. نعم هذه السنة.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه، فرد الرجل كلاما، فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده.
نعم.
وحدثني عن مالك
قصد يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم كان يجيب الصحابة يسلم عليه في أول الأمر قبل أن يهاجر إلى الحبشة، كان إذا سلم عليه قال عليكم السلام وهو يصلي. قال أبو بن سعود فلما عدنا سلمت عليه وهو يصلي فلم يجبني، ثم قال له إن في الصلاة لشغلا. وجاء في حديث بلال أن النبي كان إذا سلم عليه أحد وهو يصلي أشار بيده، فإذا كان وضع يديه هكذا على صدره الإشارة هكذا، سلم عليه أحد أشار بيده رفع يده هكذا ثم أعاد عليه الصلاة والسلام إشارة إلى جوابه، لكنه لم يكن يتكلم بعد أن ما نزل قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله القانتين. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ولما تكلم بعض الصحابة ثم نداه الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس إذن إذا سلم عليه إذن هذا الأثر فيه يعني فائدتان. الفائدة الأولى مشروعية السلام على المصلي ثم مشروعية رد السلام من المصلي لغيره بالإشارة، أن يشير بيده إشارة. الظاهر أن هذه سنة إيش مهجورة ما تكترى، وأنها وردت يعني في المرفوع والموقوف، المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام والموقوف. وفيه دليل الأيضا على أن الحركة في الصلاة ولو كانت مقصودة لأمر خارج الصلاة إن كانت لمصلحة شرعية فإنها لا تضر، بل قد تكون مستحبة، بل قد تكون واجبة أحيانا. فإشارة المصلي بيده هذه مستحبة، ولا حرج أنه إذا أشار بيده أن يجيب في قلبه من غير ما يتكلم، يجيب في قلبه من غير أن يتكلم. وفيه دليل على أن مخاطبة المصلي لغيره أمر محرم، بل ذهب بعضهم أنها تبطل الصلاة. إذا خاطب المصلي غيره أي جاء في حديثه كاف الخطاب إلا للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله السلام عليك أيها النبي، إن صلاته تبطل. والصحيح أن مسألة فيها تفصيل، فلا يخلو إما أن يكون جاهلا فهذا صلاته ما تبطل، أو يكون ناسيا فهذا صلاته ما تبطل، أو يكون متعمدا لمصلحة لا بد منها شرعية لا بد منها فهذا صلاته ما تبطل، أو يكون متعمدا لأمر لا مصلحة شرعية فيه فهذا الذي صلاته تبطل. ولذلك مثلا لو أن الإمام حصل عنده شيء من الارتجاج والارتباك يسمع هذا يقول سبحان الله، وهذا يقول هو ما يدري يقوم ويجلس، هو فإنه لو كلمه مصلي بكلمة تدل على تنبيه على الأمر الذي مثل يقول اسجد فإن صلاة المصلي صحيحة وليست باطلة، لأن بهذه الكلمة تصح صلاة الجميع. وإن لظلها الإمام ما يدري، هو يقوم ولا يجلس مرتبك، هو يسلم أو لابد أن يبين له. إن وإن أتى بلفظ شرعي للإمام فإن هذا أفضل، مثل يتلو آية كلا لا تطيعه واسجد واقتر واركعوا مع الراكعين. فهذا يعني أفضل، وإلا فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. وأما دليل صحة صلاة الجاهل فهو حديث معاذ بن الحكم لما تكلم في الصلاة وقال يرحمك الله، لما أن الصحابة نظروا إليه رمقوه بأبصارهم تكلم وضربوا على أفخاذهم إشارة إلى تكلم وقال واتوك لأمياه، النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره أن يعيد الصلاة. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، أن من لم يقصد المخالفة أنه لا يؤاخذ، مثل الجاهل والناسي. وهذه قاعدة في جميع المحظورات، سواء كانت في الصيام في الصلاة أو في الصيام أو في الحج، قاعدة في جميع المحظورات أن من فعلها جاهلا أو ناسيا فإن عبادته صحيحة فلا يؤاخذ. نعم
شيخنا، هيئة رد السلام يا شيخ الصلاة هي واحدة أو تختلف؟
والله الذي حفظته عن بعض مشايخنا أنه يجيب هكذا على حديث بلال، أخذ من حديث بلال أنه يجيب هكذا. على كل حال يعني إذا أشار بإشارة ما تدل على ويفهم منها فإن الأمر في ساعة إن شاء الله، إنما هذا الذي فهمناه من حديث بلال. نعم.